الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى على نبينا محمد وآله الطاهرين. الشرط الأول من شرائط مكان المصلي الإباحة، فلا تجوز الصلاة في مكان مغصوب، ولكن لو صلى في مكان يحرم البقاء فيه لأجل أن فيه ضرر على النفس، مكان يعرض نفسه لضرر، مفروض إنسان ما يعرض نفسه لضرر، يتجه إلى مكان مكان آمن، لكن هو جلس في مكان يتعرض فيه للضرر وصلى، هو مأثوم، ليش يعرض نفسه للضرر؟ لكن صلاته صحيحة. أو جلس في مكان قمار بحيث يعد واحد من المقامرين، هذا حرام عليه، لكن لو صلى في ذاك المكان يصير مأثوم وصلاته صحيحة. فجلس في مكان يشرب فيه الخمر يعد واحد منهم وصلى صلاة صحيحة، وكان عليه إثم، ليش يجلس في هذا المجلس؟ لو صلى تحت سقف مغصوب، يعني في بيت الأرض مباحة لكن السقف مغصوب مبني من مواد مغصوبة، أو تحت سقف خيمة مغصوب، صلاته صحيحة. فالسقف المغصوب سقف بيت أو سقف خيمة لا يضر بالصلاة. قال: ولا ظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحر أو برد أو غير ذلك، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه من المجالس التي يحرم على الإنسان البقاء فيها، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة. إذا اعتقد الإنسان أن مكان مغصوب وصلى فيها، وبعد الصلاة تبين أن المكان ما هي مغصوبة، إذا صلى في مكان يعتقد أنه مغصوب ثم تبين أن المكان ما هي مغصوبة، صلاته باطلة. ليش؟ ما هي مغصوبة، صح هي ما هي مغصوبة، لكن وقت الصلاة وش كانت اعتقاده؟ كان اعتقاده أنه مغصوب. إذا اعتقاد أنه مغصوب والشرع قال له لا تجلس المغصوب، معنى ذلك جلوسه حرام، فهو في اعتقاده في وقت الصلاة أنه قاعد يسوي حرام، هو يقول أنا أصلي وأنا أعمل حرام. طيب ما يقدر يقول أصلي وأعمل حرام قربة لله تعالى، ما يقدر، لا يجتمع تقرب إلى الله مع فعل الحرام، فالحرام مبعد عن الله والمبعد لا يكون مقربا أبدا. قال: إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف، انكشف أنه مباح. إذا أرض مشتركة بين جماعة، فرض بيت مشترك بين أخوان، أو مزرعة مشتركة، أو أرض مشتركة، فأردت أنا أصلي أحد الشركاء لي حصة، لا يجوز لي أصلي إلا بإذن شركائي. طيب أقول أنا لي حصة، وين حصتي معينة؟ لا، حصة مشاعة، أنا لي النص مثلا، لازم أستأذن من شريك الثاني، إذا أذن أصلي، ما أذن ما أصلي. وكذلك إذا أنا مو شريك، أنا أجنبي عن الأرض، لازم أستأذن الشركاء اثنينهم، أحرز رضاهم اثنينهم. قال: لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي. وفي أراضي نسميها مجهولة المالك، ما معنى أراضي مجهولة المالك؟ يعني أراضي المفروض يرجع أمرها للإمام المعصوم، فالأراضي التي يجب أن نرجع أمرها للإمام المعصوم في عصر الغيبة مجهولة المالك. مجهولة المالك إذا لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي. ومن مجهولة المالك الأراضي التي ترجع إلى المؤسسات العامة، فهذه أراضي مجهولة المالك كأراضي المدارس والمستشفيات والبلديات، هذه الدوائر مجهولة المالك، فهذه لا يجوز الصلاة فيها إلا بإذن من الحاكم الشرعي المرجع. نوادي مثلا نفس الكلام. فهذه كان الإذن فيها في أيام المرحوم السيد أبو القاسم مشروط بما يسمى المأذونية. ما في مأذونية كان يأخذه؟ هذه المأذونية تؤخذ من عند الإنسان لأجل الإذن له في التصرف في هذه الأشياء، ما يتوقف على إجازة الإمام أو إجازة المرجع. طبعا كان يأخذ المأذونية. مأذونية تقسم ثلاثة أقسام، قسم للإمام، وقسم يتصدق به على فقراء سادة، وقسم ثالث يتصدق به على فقراء عوام غير سادة. ولهذا لو تلاحظ المأذونية عادة تصير مبلغ قابل للقسمة على ثلاثة، 9 ريال، 12 ريال، 15 ريال، 30 ريال، 18 ريال، 21 ريال، 60 ريال، 90 ريال. يأخذوا مبلغ قابل للقسمة على ثلاثة. فالمأذونية فائدته الإذن للمكلف بالصلاة وسائر الجلوس والتصرفات في الأماكن التي ترجع حقيتها وملكيتها للإمام المعصوم. فإذا كان غائبا يرجع إلى المرجع، المرجع قال أنا لا أذن إلا بهذا المبلغ. هذا في أيام المرحوم السيد أبو القاسم قدس الله نفسه الطاهرة. الآن طبعا حسب فتوى السيد محمد الروحاني السيد علي السيستاني، المؤمنون مأذونون في التصرف في هذه الأماكن بالطرق القانونية طبعا من غير مأذونية. يعني السيد محمد الروحاني يقول تتصرف في هالأماكن هذه مجهولة المالك، تصلي فيها تجلس فيها بالطرق القانونية طبعا، مو تصير مشاغب، لا مشاغب مو مسموح لك، بالطرق النظامية تستفيد منها بحسب نظام تلك الدائرة، وما يحتاج مأذونية أبدا. السيد علي السيستاني أيضا عنده إذن عام للمؤمنين بالتصرف في أماكن مجهولة المالك بالطرق القانونية ولا يحتاج إلى دافع مأذونية. قال كما لا تجوز صلاة الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي. حاكم الشرعي يعني المجتهد العادل. مسألة في الأماكن الوقوفات العامة، قال إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه غاصب فصلى فيه ففي صحة صلاة إشكال. إذا جاء واحد للمسجد وخلى مكان إليه، جيت أنا ودزيته وقفت مكانه، أو خلاها وخلى تربته خلى فيها غترته وعقاله وراح يتوضى وبيرجع إليها، أجي أنا أباعد تربته أباعد غترته وأجلس مكانه، هذا غصب، لأن لما جه ما ملكها صحيح، لكن ملك الانتفاع بها في هذا الوقت، يعني صار أحق بها من غيره. نحن قاعدة من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، أو من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، فإذن هو أحق. ولهذا لو أردت أنت يترك المكان على شأنك يجوز يأخذ مبلغ من المال، قلت أنا ما أترك هذا المكان إلا ب10 ريال، ب20 ريال، يسمح ما عليه. زين، إذا أنت جيت قهرا عليه وأخذت المكان من غير رضا، أنت صرت على فتوى السيد الخوئي وعلى فتوى السيد السستاني صرت غاصب، فتوى السيد خوئي، فتوى السيد سيستاني صرت غاصب. على فتوى السيد محمد الروحاني يستشكل في الغصب، يقول في جريان احكام الغصب اشكال، الميواضح عند انها غصب. ليش؟ لانه هو يفكر تفكير ثاني، يقول لك الغصب معنى اخذ الممتلكات، هذا الغصب. الغصب اخذ الممتلكات، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، فلما تاخذ اموال الناس من غير طيب انفسهم هذا غصب. أما هذا يقول لك مو مال الناس، هذا من مسجد مو ماله، إذا مو أمواله فانطباق عنوان ومفهوم الغصب عليه غير واضح. إذا كان انطباق الغصب عليه غير واضح فجريان أحكام الغصب عليه غير واضح. ولهذا يقول السيد الروحاني في جريان أحكام الغصب إشكال. ونفس الكلام مثلا في الحسينيات، مثلا ما معروف أنا أجلس خصوص مشاكل الأطفال في الحسينيات، تحصل مشاكل الأطفال، إن روح طفل يجلس أجي أنا كبير يقوم اللي هناك أو أنا أقوم أو اللي هناك يقوموا يقولوا له خلي الرجال يقعد، هو لما جاء الحسينية وقف لكل أحد، كل مستمع يجوز لي يجلس، هو من المستمع يجوز لي يجلس، فانت تطلع من مكانه وتخلي شايب يجلس مو حق هذا، لا، وليه الى حق، ابوه اذا اياه الى حق، يقول يا ولدي قوم خلي الشايب يجلس، اما انا الاجنبي ما لي حق. فعند السيد الخوئي والسيد السيستاني اذا اجلس غاصب اصير. السيد الروحاني يستشكل يقول كونك غاصب مو واضح، مو واضح، مو انت غاصب، مو واضح انك غاصب، ولهذا هو متوقف وسط. سيد روحاني متوقف، سيد خوي سيد سيستاني يقول اكيد غاصب، لانه لما سبق وجلس خلاص جاهل صغير، حتى جاهل صغير خلاص. باب الاحترام ابوه قومه، اذا اياه وليه ابوه وليه او جده ابو ابوه يقول له قوم خلي الشايب يجلس، اما انا الاجنبي لا، اقول ولد اخوي انا ما لي ولاية على ولد اخوي، ولد اختي انا ما لي ولاية على ولد اختي، اخوي الصغير انا ما لي على ولاية على اخوي الاصغر، ابدا ابدا ما لي حق قومة ابدا. وعمر الاحترام اللي هو مستحب ما يكون مقدم على الحرام والغصب. يعني اذا احنا عندنا حكمين، حكم مستحب حكم حرام، ما يصير احنا نقدم المستحب على الحرام، او عندنا حكم واجب ومستحب ونقدم المستحب على الواجب، ما يصير ابدا. هذا مثلا يقول ادخال السرور على المؤمن مستحب، صح لو لا؟ ادخال السرور على المؤمن مستحب، لكن اذا ادخال السرور على المؤمن بفعل حرام بفاحشة تصير فاحشة حلال لأنها إدخال السرور على المؤمن؟ لا، إذا مستحب أن تدخل السرور على المؤمن بأمر حلال، مو تروح مثلا تبوق وتطعم المؤمنين، لأن إطعام المؤمن مستحب، هذا مو مستحب أصلا. إذن هالظاهرة هذه ظاهرة تأذيب الولد على اصطلاحنا بيخلي يقوم للشايب، هذه لازم يتولاها ولي أمر الولد، وليه أبوه أو جده أبو أبوه، أما الأجنبي لا أبدا. فعند السيد أبو القاسم سيد سيستاني يقول لما يجي واحد يجلس في مكان يسبق ونشيل منه بغير رضاه غصب عليه يصير هذا غصب، واسمه غصب غصبا عليه، غصب بعده اسمه غصبا عليه غصب، يعني هو لو خلي ونفسه ما يقوم غصب، هذا الغصب لا يجوز حرام. أجل قيوم الحسينية إلى حق طرد الجهال؟ الجواب إذا كان دخول الأطفال يفسد الحسينية إلى حق يمنعهم، إذا كان دخول الأطفال لا يفسد الحسينية ما إلى حق يمنعهم أبدا. غير قيوم المسجد غير قيوم الحسينية. إذا كان دخول الأطفال يفسد إلى حق كل أحد يمنعهم عن الدخول، وإذا كان دخول الأطفال ما يفسد ما أحد إلى حق لا مسؤول الحسينية ولا غير مسؤول الحسينية، ما له حق يطلعهم. عاملين فوضى بحيث يفسد على المستمعين، إذا كان يفسد على المستمعين إلى حق يطلعهم كل أحد، وللحسينية وغيره إلى حق يطلعهم. وكان يفسد الاستماع أو يفسد أجزاء الحسينية، يفسد شف الحسينية أو يفسد غرض من الحسينية وهو الاستماع، في الحالة يمكن تطليعهم. أما إذا ما يفسد شيء ما يجوز تطليعهم لا وللحسينية ولا لغيره أبدا. يقول يمنعوهم علشان يوفروا الأماكن للكبار، الجواب هذا لا يجوز، لا يجوز نمنع الأطفال من الحسينية إذا كانوا ما يفسدوا لا الحسينية ولا التسموع على أساس نوفر أماكن للكبار، هذا النوع من المنع حرام لا يجوز. هذا علشان نوفر أماكن للكبار لا لا يجوز. أو إيش؟ بيع وشراء. يقول خل الولي الحسينية يقف على باب الحسينية، يقول للطفل إذا بتدخل بشرط إذا جاء كبير تقوم وتخلي الكبير مكانه، جواب هذا الشرط باطل لاغي، طفل يدخل ويجلس، ولا إذا لم يفسد لا الحسينية ولا الاستماع ما يحق لأحد لا يمنعه ولا يغير مكانه ولا يشترط عليه شيء أبدا. نعم في حالة واحدة، وهي إذا بعض أماكن الحسينية معد لبعض الناس، بعض أماكن الحسينية معد لبعض الناس المعينين على اصطلاح الناس محتشم، هذا لا يجوز أن يجلس فيه إلا المعدود إليه. هذه مسألة راح نمر عليها إن شاء الله. زين نعود إلى أصل المسألة. إذن إذا واحد جاء المسجد وسبق إلى مكان فإخراجه منها بفتوى السيد الخوئي السيد السستاني غاصب والسيد روحاني متوقف. طيب إذا إخراجه من المكان غاصب عند السيد الخوئي السيد السستاني، فلو واحد جاء بالقودة فعلا غصب المكان وصلى، السيد الخوئي يقول في صحة صلاته إشكال، السيد السستاني يقول أكيد صلاة باطلة، عفوا السيد السستاني يقول صلاة صحيحة وإن كان مأثوم، السيد السستاني يقول صلاة صحيحة وإن كان مأثوم، السيد أبو القاسم يقول ففي صحة صلاة إشكال. لو دز على سبيل الهرجة، إذا كان رضيداك نفسية راضية المدزوز المهروج عليه ما عليه شيء، وأما إذا هرج زعلته يبقى الحق في المكان، يبقى حقه في المكان. ولذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلى فيه، سيرخوي يقول ففي صحة صلاة إشكال، سيد السستاني يقول أثم وصحة صلاته، سيد روحاني يقول في جريان حكم الغصب إشكال. طيب إذا واحد غصب أرض، جيت أنا بصلي فيها، أنا مو الغاصب، رحت إلى المالك القديم قلت له أصلي في المكان اللي غصبها من كفلان، قال لي إيه أنت ما عليه صلي، أما غيرك لا، اللي غصب لا لا حب ولا كرامة، بس أنت انت اخوه وتكله تروح بيته، هو غاصب هو انا ما سامح له، بس انت لو رحت بيت اخوك الغاصب وصابتك صلاة وبغيت تصلي مسموح لك تصلي، ما عليه يكفي هذا الاذن. فالمهم اذن المالك الشرعي، قال انما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الاذن من المالك في الصلاة ولو لخصوص زيد المصلي، واما معه فالصل مع الاذن فالصلاة صحيحة. طيب الإذن ما معنى الإذن؟ الإذن على قسمين، مرة إذن صريح ومرة إذن تقديري. إذن صريح فعلي نسميه كيف؟ يعني يقول لي بلسانه مثلا صلي في هذا المكان، كن ملتفت يدري عني بصلي وقول لي صلي، هذا إذن. صورة ثانية نقول إذن تقديري هو ما يدري عني بصلي، لكن لو درى لأذن، لو درى واستأذنته يأذن. الحين ما يدري هو، فهل صلاتي صحيحة أو لا؟ عندنا إذن تقديري، على تقدير علمه سوف يأذن. جواب: إذنه تقديري كافي. يعني بتعبير جامع، المهم أن تحرز رضا المالك الشرعي. المالك الشرعي تحرز بينك وبين نفسك رضا، هذا يكفي. لا، سيأتي الفحوى غير. المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة وغيرها من التصرفات أعم من الإذن الفعلية. صورة الإذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا وأذن فيها، يدري عني بصلي وقال لي صل. والإذن التقديرية، صورة الإذن التقديرية بأن يعلم عن من حاله أنه لو التفت إلى حاله أنه فيها تكرار. والإذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت لأذن، لو التفت لأذن، بمعنى أنه ما يدري عني بصلي أنا هنا، لكن أنا أحارز بيني وبين نفسي أنه لو شافني بيقول لي صلي ما عليه. فإذا حراز رضاه هو كافي على قاعدة اللي عند الناس: الرضا سيد الأخلاق. كيف أعرف أن هذا الشخص أذن لي؟ الإذن يكون بثلاث طرق. الطريقة الأولى الإذن الصريحة. كيف؟ أن يقول لي بنفس العبارة صلي، أو يقول لي اجلس يبيح لي الجلوس، يقول لي صلي يبيح لي الصلاة، يقول لي كل يبيح لي الأكل. الطريقة الثانية من الإذن، الإذن بالفحوى، يعني الأولوية. كيف؟ يعني لو واحد بيأذن لي بالسكن في البيت، ما بيأذن لي بالصلاة، ده بيقول لي هذا البيت اسكن فيه، أخوي يقول لي اسكن في هذه الشقة، هذه الشقة ملك اسكن فيها، يعني مو هذا اللي أصلي فيها، هذا اللي أصلي فيها. فإذا أذن لي بتصرفات أكبر من الصلاة فلا شك ولا ريب أنه يأذن في الصلاة، فهذه نسميها من باب أولى. مثل ما يذكرون في قوله تعالى للابن قبال الأب: ولا تقل لهما أف، أف كلمة لا تقول لهم، يعني من باب أولى لا تضربهم، من باب أولى لا تشتمهم، صح؟ النفس قولت لا تقل لهما أف، معناه نفهم إحنا أنك لا تشتمهم لا تضربهم. ولدك يقول اشتكى على ولده عند العمدة، قال ولدي سبني، والعمدة إلى الولد: كيف تسب أبوك أو تضرب أبوك؟ والله يقول ولا تقل لهما أف. تفت الولد إلى الأب وقال لي: الكلب من الكلب، أنا قلت لك أف، أنا ما قلت لك أف، سبيتك ضربتك ما علي، بس كلمة أف ما طلعت من لساني، هل فهم أعوج؟ لا تقل لهما أف، كل يفهم من معناه لا تعمل عملا يؤذيهما، لا أف ولا شتيمة ولا ضرب ولا نفرزة ولا 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 ولا. هذا نسميه الفحوى أو الأولوية. الصورة الثالثة من الإذن شاهد الحال. كيف شاهد الحال؟ بأن واحد فاتح مكانه، ونعرف احنا هذا فاتح مكانه مضياف، هذا فاتح مكانه مضيف إلى الناس، من مر توضى منه، من مر صلى فيه، من مر في هناك ثلاجة شاي يشرب شاي، من مر نام بعد، من مر كذا. فشاهد الحال حينئذ على أنه لو مريت أنا وصليت لكان راضيا بأن أصلي، بل يعتبر أصلي يمكن أحسن من أجي أقعد أنا وصاحبي ونحش في فلان وعلان وفي فلان وعلانة. فشاهد الحال فتح الباب والسماح للناس بالورود والخروج دليل على رضاه بالصلاة في هذا المكان. هذه المسألة الآن بنقراها، مسألة طويلة، إلا أنها مسألة ممكن يكون قسم كبير منها مكان حاجتنا في حياتنا اليومية. فيتعرض فيها السيد رحمه الله السادة كلهم تعرضوا إلى التصرفات الزائدة على الإذن. كثيرا ما أنا أدخل مجالس مثلا صاحب المجلس يرضى بمقدار من التصرفات أنا أقوم أزيد عليها. كيف؟ مثلا بعض الناس ما يرضى لما يدق التلفون في بيته أنت ترفع التلفون. ناس كثير هالشكل، ممكن مرة متصلة متصليني ترفع التلفون ليش؟ فأنا أفرض أنا صاحبهم وأروح ذاك المكان بس أدري أنه ما يرضى حد يرفع التلفون، أقوم أنا أرفع التلفون، هذا تصرف زايد عن الإذن، ما يجوز يصير حرام. أو مثلا بعض الناس ما يرضى تقعد فوق المخاد، يقولك تسند على المخدة، أما تجي تقعد فوق المخدة تفشخها ما يرضى. أنت تروح تقعد فوق المخدة تفشخها ما يرضى. او بعض ناس ينظم مثلا كماليات او تحف على شكل على دوقه، تروح انت تغير من تنظيمها، هذا ايضا ربما لا يرضى هو. او مثلا يطرح مثلا راديو او تلفزيون او شيء في وضع معين، تروح انت تغير مثلا ربما لا يرضى من هذا النوع. او تروح تغير برمجة مثلا في تلفزيون لا يرضى هو اصلا، فهو اذن لك بمقدار معين، ما زاد عن هذا المقدار المعين لم ياذن به، اذا لم ياذن به لا يجوز التصرف ابدا. وربما انسان يستسهل بعض التصرفات وهي حرام في الواقع، مثلا الان كثير من الناس سهل عنده يمر وفيه الصبغ يمسحها في جدار بعض الناس، مع ان هذا صاحب البيت يقول صابغ الجدار عشان يصير منظره جميل، انت تجي توسخ المنظر، هذا ما يرضه ما يجوز لك اصلا، حرام عليك. تاخذ قلم وتشخط حرام عليك، تاخذ ورقه اعلان وتلزقها على بيته، او تاخذ رشه وتكتب على ظهر بيته، ما يرضه هو حر بيته. ها احنا وش لزقناه؟ لزقنا اعلان علشان مولده، غير لزقنا اعلان علشان ما ادري شلونه، حتى هذا هو مو مسؤول عنه، لزقها في مكان يرضى صاحبها يرضى مالكها، اما تلزقها في مكان لا يرضى مالكها فهو حرام، مأثوم اللازق والمزوق لأجله. نفس الشيء إذا كانت مسجد، المسجد موقوف للعبادة، المسجد موقوف للعبادة، أما ما زاد عن العبادات فلا، تلزيق أوراق خصوصا إذا كان يغير أوضاع المسجد، افرض مسجد صبغته كذا تلزق ورقة، لما تنشال الورقة تبقى آثارها في المسجد، هذا ما يجوز أبدا. إذن كل شيء موقوف أو مملوك لا نتصرف فيه إلا بسعة الوقفية وبإذن المالك، ما زاد عن ذلك فلا. مثلا آخذ استعير سيارة واحد، طيب هو عارني سيارته أروح له مشوار ما أعودها إلا اللهم يا كافي الشر، أكلت فيها، ركبت أولادي وجواتهم كلهم خلاق فيها، وأصعب ما عليه صروف شوف درة ترافديك السيارة، عروس عنده منطفنها تعبان عليها أروح أنا وصخها، هو ما يرضى، هو يرضى أركب فيها أقضي حاجتي فيها، أو مثلا أقوم أتصرف أغير فيها أشياء مثلا، هو ما يرضى، ما يرضى ما يجوز التصرف. إذن حدود ما يأذن به المالك. ناس مثلا يروح ما تواجه تفالة رفع زولية وتفل ما يخل ما يرضى، هذا موجودة في الكتاب حين بنسمعها التفالة موجودة. تعلم الإذن في الصلاة إما بالقول كأن يقول صلي في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له وسادة إلى القبلة سجادة عفوا سجادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات إذا لم نحرز الإذن، لازم نحرز الرضا والإذن، إلا مع العلم بالإذن ولو كان تقديريا. ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن، نحن يعني يقولك بعض الناس اطلع قراءة، ما معنى يعني ادخل انت والسماء واطلع،
هذا معنى قاعد. بعض الناس هالشكل يقول لا تدخل مرحاض. ليش؟ لأنه يتأقل من الناس، يقول تدخل مرحاض وتوصف وتالي عاد وش نظفة. ناس عندهم هالشكل الفكرة. فإذا ما تعرف أنه يرضى تدخل المرحاض أو يرضى تتوضى يقول تبلبل أو شيء، ما يجوز أبدا، لا يجوز إلا بإذن. وكذلك لو كان المجلس هذا إنسان مرتب لنا مراتب، حاط له مكان للشخصيات، أنت تروح تقعد في مكان الشخصيات، خوف هو ما يرضى تقعد مكان الشخصيات، أما فعلا قال لك لا تقعد هناك، أو أنت تدري أنه خلي ذا المكان إلى شخص معين ما يسمح لك تقعد فيه، تروح تقعد حرام. إذا كان مسموح له يقعد حتى يجي الشخص صاحب المكان وتالي تقوم انت تدخل صاحب المكان يقعد، ما عليه. وإذا كان من أول هي هم خلين هي علشان تصير مجهزة، ما حد يلمسها أبدًا، ما حد يقعد فيها أبدًا، وش سوي فيه بعد؟ ولا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي بعض فراش المجلس والله صراغية أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس. ومثله في الإشكال كثرة البصاق على الجدران النزهة، جدران كتة تفعل لزقة في جدار
ما يرضى صاحب البيت، بس عندك الأرض والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلا، أو لعدم كونها معدل الجلوس فيها أصلا مثل ما قلنا يقعد فوق المخدة، أو يدخل مثلا يقعد على الدرجة في الصالة، أو في الصالة حوض شيء يقعد على الحوض فوقي، أو يشوف تلفزيون يقعد على التلفزيون، فهذه أماكن مو معدل الجلوس أصلا فتجلس فيها على يسار. واللي يدخل مجلس يحط الحديانة عزك الله على الفراش، هل إيش الحالة؟ حد يرضى يعني؟ ما يرضى. خصوص بعض المجالس فيها أماكن معدلة الأحذية، تود الحذاء في مكان غير المعدلة ما يصير. يقول أنا ذكرت أنه لما تدخل مجلس في تلفزيون صاحب البيت ما يرضى تغير البرمجة، يقول طيب لو على الشاشة شيء محرم، على الشاشة شيء محرم، إذا على الشاشة شيء محرم أقوم أنا، أما أقول لصاحب البيت غيره وأقوم أنا، غاور عنه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا في شيء معين، وهو وش مقدار الحرام اللي تعمله؟ وش هو يعني؟ في راقصة، في راقص مثلا، راقص مناسب لمجالس النهو والفسوق، هو هذا حرام صحيح. انت تعتقد لو غيرته ينفع التغيير هذا يترك صاحب مجلس الحرام؟ او لو قلت له انت يعني هو ما مستعد لغيره، لو انت غيرت يرضها يقتنع لو يعود بعد عليه. اذا في الحالة تقدر تغير، يصير امر معروف تقدر. او لعلم كونها معدل الجلوس فيها مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار او على درج السطح او فتح بعض الغرف، ناس فضوليين قلنا منا يروح يفتح منا ديوش يدوش ديوش هذا منه وش فيه؟ أو يروح سيده يروح للثلاجة للمطبخ، هذ ناس أسرارهم، ناس ما يحب أحد يدخل مطبخهم، إما لأنه يقولك مرتب، إما يقولك لأن أغراض مرتبينها على شكل معين، سيده يروح مثلا يفتح ثلاجة سيده يروح يتصرف، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها، والحاصل أنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمه وموضع الجلوس ومقداره. ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل، تقول ماذا فتح مجلسه خلاص خلاه شارع اتصرف كما اشاء، لا من اللي قال لك؟ لا، تصرف بمقدار اللي تحرز الرضا، ما تعرف الرضا ما يجوزك التصرف. والله العالم. طولنا.
بعد اش كبرت الدنيا الساعة هين ليل الساعة 11. نعم يقول لو واحد في المسجد ما يحجز مكان لكن متعود كل ما يجي يصلي فيها اذا قبل ما يجي يحجزها ما الى فيها حق يجوز لاي واحد يجي ما عليه. وصلى على نبينا محمد وآله الطاهرين.